بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم الإخوة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا جميعا، وأن يرزقنا الفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا في اللقاء الأخير قد تحدثنا عن أحكام المسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين في المذهب عزيمة أو أنه رخصة. عبد الكريم، عزيمة رخصة، أحسنت. طيب، ما وذكرنا كذلك أن المسح على الخفين في المذهب ما أنه رخصة فله شروط، بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن الصحابة في مسحهم على خفافهم. ولذلك فإنه على المذهب، هل يمسح على الخف المخرق؟ لا. ما وجه ذلك؟ من يعرف؟ تعرف شيخ مصعب لماذا يمنعون المسح على الخف المخرق؟ أي لماذا؟ يعني ما علة أو ما تعليل منعهم للمسح على مثله؟ تفضل يا شيخ. فالمكشوف فرضه ماذا؟ غسل، والمغطى ولا يجتمع، أحسنت، في عضو واحد. وذكرنا كذلك بأنه على المذهب يمسح على الجبيرة أو لا يمسح؟ يمسح على الجبيرة. ويشترط في المذهب أن تلبس على طهارة أو لا يشترط هذا الشرط؟ يشترط. وذكرنا أيضا الأقوال الموجودة يعني في بعض المسائل هذه في الآخرة. بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله نأخذ فصلا في نواقض الوضوء. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: فصل، نواقض الوضوء ثمانية.
قال رحمه الله: فصل. والفصل كما قلنا مرارا هو الحاجز بين الشيئين، فإنه هنا سينتقل من أحكام في باب إلى أحكام أخرى. فكان حديثه عن المسح على الخفين ثم انتقل إلى أحكام النواقض. فقال: فصل، نواقض الوضوء ثمانية. والنواقض جمع ناقضة، والمقصود بها أي مبطلات الوضوء التي تذهب بحكمه. ونواقض الوضوء قال رحمه الله ثمانية، وهذا كما قلنا مرارا إجمال ثم يعقبه تفصيل، وهذا من حسن التصنيف والتأليف أن تجمل ثم تفصل. وهذه طريقة القرآن: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، ثم يأتي بيانها. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا ثم يأتي البيان. فذكر الإجمال ثم التفصيل فيه فوائد، منها الضبط، فإنك تضبط إذا عرفت النواقض ثمانية. فإذا أتيت تعد هذه النواقض وذكرت ستة أو سبعة، فإنك مباشرة تستحضر أنه يبقى قدر من النواقض لم تأتي به. كذلك في ذكر النواقض وفي حصرها، في عدها في أول الأمر في الإجمال، فيه أسلوب تشويق. فأنت إذا قيل لك النواقض ثمانية، فإذا انتهيت من الأول تشتاق نفسك إلى ماذا؟ إلى الثاني، ثم إذا انتهيت من الثاني تشتاق إلى الثالث. وأنا قلت مرارا يعني في هذا المسجد وفي غيره، الإجمال ثم التفصيل طريقة للضبط، حتى أنت مع نفسك وفي شأنك تقول مثلا: اليوم عندي أربعة أمور، فإذا انتهيت من ثلاثة تعرف أن بقي لك ماذا؟ شيء واحد. أحيانا كثيرة يحصل أن يبعثك الوالد أو الوالدة وأنت ترسل أحدا من إخواتك الصغار لأغراض، فغالبا تعود يا عبد العزيز وتناسي نصف الأغراض، صحيح؟ لأنك يقول لك: ائتي لنا بنعناع وليمون وجزر ويسبقون ثانية وشايف، يعني هذه الأغراض كلها تذكر لك. فأنت إذا ذهبت تنسى يعني، لكن إذا عرفت وقلت: أنا مطلوب مني أن آتي بخمسة أشياء، فإذا وضعت الأغراض في يعني فيما تحمل فيه أغراضك تعدها، فإذا رأيت أنا لم تبلغ خمسة تعلم أنه ماذا؟ بقي عليك شيء. فالإجمال طريقة جيدة للضبط. وناسب أن تذكر هذه النواقض بعد المسعى الخفين، ولأن وقبل الغسل، لأنها نواقض خاصة بالوضوء بالحدث، وهي حدث أصغر. وذكرها بعد المسعى الخفين، لأن المسعى الخفين للقدم بديل عن غسلها. وأخر التيمم والغسل، لأن التيمم يكون عن ماذا؟ عن الحدثين، عن الأكبر والأصغر. فجاءت نواقض الوضوء في موضعها المناسب، فقال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية. الأول طبعا
خارج من سبيل مطلقة،
خارج من سبيل مطلقة. فالخارج من السبيل المقصود بالسبيل هو القبل والدبر، فالذي يخرج من السبيلين فهذا ينقض الوضوء مطلقا، ومعنى مطلقا أي على أي حال، فإن كان كثيرا أو كان قليلا فإنه ينقض الوضوء. فإذا خرج قليل من البول ولو قطرة فإنها تنقض الوضوء، ولو كان كثيرا من باب أولى فإنه ينقض الوضوء. وكذلك مطلقا أي إن كان طاهرا أو كان نجسا، فإذا خرج حصى فالحصى طاهر فينقض الوضوء، وإذا خرج دود فإنه طاهر ينقض الوضوء، ولو كان بولا فإنه نجس ينقض الوضوء، ولو كان معتادا أو غير معتاد. حتى لو خرج شيء من السبيلين غير معتاد كالدم فإنه ليس خارجا معتادا فإنه ينقض الوضوء. وبناء عليه لو وضع منظار للعلاج مثلا وثم أخرج هذا المنظار فالوضوء ينتقض ولا ينتقض؟ ينتقض الوضوء، لأن أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا. فإذا أدخل منظار ثم أخرج فيكون الآن خارج ولا يسمى خارجا، فإنه خارج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيل مما هو معتاد أو غير معتاد، مما قل أو كثر، مما هو طاهر أو كان نجسا، كل ذلك ينقض ماذا؟ الوضوء. ولذلك ما يستثنون شيء من الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين فإنه يكون ماذا؟ ناقضا، من بول، من غائط، من ريح، من غير ذلك. نعم.
وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما.
الخارج من غير السبيلين على ضربين، إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون من غيرهما. فإن كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء مطلقا، هذا مباشرة. إذا خرج البول أو الغائط من الإنسان ولو من غير السبيلين فإنه يكون ماذا؟ ناقضا. فسواء كان ذلك الذي خرج منه البول أو الغائط فوق المعدة أو تحت المعدة، كان مع وجود المخرج الأصلي أو سد المخرج الأصلي، فالمذهب أن البول والغائط إذا خرج من أي موضع من البدن فإنهما يكونان ماذا؟ ناقضا للوضوء. لكنهم يقولون لا يأخذ موضع الخروج موضع السبيل، يعني نريد أن نفهم البول والغائط من أي موضع من البدن ينقض أو لا ينقض؟ ينقض الوضوء مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني المخرج انسد أو لم ينسد. يعني بعض الناس ربما يكون المخرج منسد خلقة، يكون مريض يولد ليس له مخرج مثلا أجاركم الله، أو تجرى له عملية ويسد المخرج، أو يكون المخرج موجودا ثم يجعل له مثلا أنبوب لإخراج الفضلات. كل ذلك في كل الأحوال فالبول والغائط يكون ماذا؟ ناقضا. جعلت هذه الفتحة في الأعلى في الأسفل في أي موضع فإنها تكون ماذا؟ الخارج منها يكون ناقضا من البول أو الغائط. ولكن لا تأخذ هذه الفتحة التي خرج منها البول أو الغائط حكم السبيلين، يعني ما ينقض فقط منها إلا البول ماذا؟ والغائط. فلو خرج منها ريح لا تنقض، لو أنه مسها بيده لا تأخذ حكم مس الفرج، علمتم؟ إذن هذا الذي يخرج من غير السبيلين من البول والغائط يكون ناقضا بإطلاق، لكن موضع الخروج لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم السبيلين. أما إذا كان الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا فإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فإن كان طاهرا هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، الدمع طاهر، فلو بكيت من الليل إلى الصباح فهذا الدمع لا ينقض الوضوء لأنه طاهر. اللعاب طاهر، فلو سال من الإنسان من ريقه أو من لعابه فهذا أيضا لا ينقض الوضوء. لكن لو كان الخارج من غير السبيلين بولا أو كان نجسا فإما أن يكون بولا أو غائطا وإما أن يكون من غيرهما. إن كان بولا أو غائطا ينقض مطلقا، ممتاز، لكن الموضع لا يأخذ ماذا؟ حكم السبيلين. لذلك هل يجزى الاستجمار؟ لا. عرفتم؟ لأنه لا يأخذ حكم السبيلين، لابد من غسله ماذا؟ بالماء، لأن النجاسات لا تزول إلا بالماء على المذهب. إذا كان هذا الخارج من غير البول أو الغائط فهذا إما أن يكون نجس، يعني إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا فإنه لا ينقض بالاتفاق، وإن كان كثيرا فإنه على المذهب يكون ناقضا للوضوء، كالقيء والقيح والصديد فإن على المذهب من النجاسات، فإذا خرجت وكانت كثيرة فإنها تنقض الوضوء. والدليل حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فقالوا يدل على أن خروج النجس الكثير يكون ناقضا ماذا؟ للوضوء. وضابط الكثير على المذهب أن كل إنسان بحسبه، أن كل إنسان بحسبه، هذا هو المعتمد في المذهب. وقيل بل عبرة بأوساط الناس، أن تعلموا الناس يختلفون، صحيح شهري الناس تختلف، فمنهم من يكون يتأذى من قليل ومنهم من لا يتأذى من الكثير، فالعبرة بأوساط الناس. ولذلك قال المرداوي رحمه الله وإلى ذلك والنفس تميل إلى ذلك، يعني العبرة ماذا؟ بأوساط الناس، العبرة بأوساط الناس. إذن فهمنا مسألة هذه يا مشايخ، على المذهب متى ينقض النجس من غير السبيلين؟ إذا كان بولا أو غائطا، هذا بإطلاق، وإن لم يكن بولا أو غائطا فإنه ينقض إذا كان ماذا؟ كثيرا. وهذا هو القول المعتمد في المذهب. في المذهب قول آخر يعني قال به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال به كذلك تلميذه ابن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل اسمه أحمد بن عبد الله، وهو الذي يقول نبي أحمد وكذا إمامي، لمن من؟ لمن أحمد بن حنبل. قال وشيخي أحمد، من هو؟ شيخ الإسلام، كالبحر الطامي، يعني شيخ الإسلام يقصد رحمه الله لساعة علمه. واسمي أحمد، هو اسمه ماذا؟ أحمد، وبذاك أرجو شفاعة أشرف الرسل الكرام، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبيه أحمد وإمامه أحمد وشيخه أحمد بن تيمية رحمه الله واسمه أحمد. وابن قاضي الجبل كان يحب الدعابة، يعني حتى البيتين هذه يعني على سبيل، حتى الأبيات على سبيل الدعابة، وهو كان ذكر في سيرته أنه كان ذكيا وفقيها فيه حب الدعابة والممازحة، وكان رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام الملازمين له، وأجازه شيخ الإسلام بالفتيا وهو صغير في شبيبته، أذن له بالإفتاء في شبيبته. ويذكر وهو الذي بصق في وجه ابن عبد الهادي رحمه الله، يعني هذا شيء يعني أخذ عن الدرس قليلا. ابن قاضي الجبل من كبار تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام أيضا رحمه الله. ابن عبد الهادي كان ذكيا لكنه توفي صغيرا قبل 40، ابن قاضي الجبل في منزل علية أكبر وأسن، فتناظر في مسألة فاشتد ابن قاضي الجبل على ابن عبد الهادي، فيبدو أن أهل الشام عبد الكريم حدين شوي، يعني هو في الصالحية رحمه الله، فلما اشتد معه ابن قاضي الجبل بصق في وجهه رحمه الله، فابن عبد الهادي مباشرة يعني ما تأذى ولا ما رد عليه هذا الفعل، إنما أخذ البصاق بيديه وقال طاهر بإجماع المسلمين، يعني وانتهت القضية، انتهت المشكلة. فابن قاضي الجبل رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام يقولون أن الكثير النجس لا ينقض ماذا؟ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا أمر أو فعل؟ فعل، والفعل مجرد هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، فيكون الوضوء من الخارج النجس الكثير على وجه ماذا؟ الاستحباب، لا على وجه الوجوب، والله أعلم. ثم قال رحمه الله
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.
نعم، زوال عقل، لماذا زوال العقل يكون ناقضا للوضوء؟ لأن زوال العقل مظنة خروج الخارج، زوال العقل مظنة لخروج الخارج، فإن الإنسان إذا كان عقله معه فإنه يتحكم بتصرفاته، فإنه يستطيع أن يحكم ماذا يقول وماذا يفعل، فإذا زال عقله فإنه لا قوة له ولا سلطان له على أعضائه، فربما خرج منه خارج ينقض الوضوء فلا يعلم به. صحيح. ولذا في الحديث العين وكاء السه، مقصود بالسه الدبر أكرمكم الله، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني إذا نام الإنسان استطلق الوكاء أي لا قدرة له على ضبط حاله وضبط وضوئه. من هنا العلماء قالوا زوال العقل مظنة خروج الخارج، وكون الإنسان لا يمكن أن يعلم هل خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء وليس له سبيل إلى ذلك، نزلت المظنة منزلة المئنة، المئنة الحقيقة والمظنة الظن، فنزلت المظنة منزلة المئنة، فأصبح الوضوء من زوال العقل أصبح واجبا. وزوال العقل له أكثر من سبب، إما أن يكون بنوم كما نص عليه المصنف، يعني هنا استثناه إلا يسيرا، قد يكون زوال العقل بسكر أجاركم الله، قد يكون زوال العقل بالتخدير، قد يكون زوال العقل بالإغماء، قد يكون بصرع أجاركم الله وعافى الله من ابتلي بصرع فيذهب عقله في هذه الأثناء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل ورشع على نفسه دل على الاستحباب، لكن الدلالة على أن زوال العقل ينقض ما ذكرته لكم سابقا أنه مظنة خروج الخارج ولا قدرة على معرفة والتيقن من الخروج من عدمه، فنزلت المظنة منزلة ماذا؟ المئنة كما قلنا. إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، لما كان زوال العقل ليس ناقضا بذاته إنما كان مظنة الحدث، لم يكن حدثا بذاته فلا بد من قيد يقيده، لأنه لو كان حدثا بإطلاق لما احتجنا إلى قيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صفوان، إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني من جنابة يجب أن ننزعها، لكن يعني لا يلزم النزع من بول أو غائط أو نوم. هذا حديث صفوان في السنن دل على أن النوم ماذا؟ ناقض، لأنه من النوم تمسح كالغائط والبول. وعندنا حديث آخر في الصحيحين لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للصحابة رضي الله عنهم وحتى غلبهم النعاس وأصبحت رؤوسهم تخفق على صدورهم، أخرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة بإعادة الوضوء، فدل على أن هذا النوم الخفيف لا ينقض ماذا؟ الوضوء. من هنا جمع العلماء وقالوا النوم الذي يكون ناقضا هو الذي يذهب معه ماذا؟ الشعور والإحساس. طيب ضابطه؟ قالوا إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، لأن القائم إذا ذهب شعوره ماذا يحصل له؟ يسقط، والقاعد إذا ذهب شعوره أيضا يسقط. ولذا قالوا إذا كان القاعد مستندا كالقاعد هنا مثلا، الآن هذا مستند، هذا لو نام ممكن يسقط أو يبقى ثابتا، يبقى ثابتا، إذا هذا لا يصلح، هذا ينقض الوضوء. النوم الذي ينقض الوضوء الذي يكون من قاعد غير مستند أو من قائم، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء. القاعد غير المستند والقائم إذا ناموا نوما يسيرا فإن وضوءهم لا ينتقض، لكن إذا كانوا قد استندوا واتكأوا فإن النوم منهم لا يكون مظنة الحدث فتنزل منزلة ماذا؟ المئنة. هذا هو الضابط في المذهب أنه مستثنى يسير النوم من قائم أو قاعد. طيب اليسير، قالوا إذا الإنسان نام ويسمع كلام الناس ويفهمه، هذا نائم أو غير نائم؟
غير
نائم. هذا يدعي النوم صحيح؟ أو يسمع كلام الناس ويفهم الكلام، يعني يقولون له غدا إن شاء الله عندنا غدا، يقول تعزموني، هذا نائم ولا جماعة ولا مستيقظ؟ هذا مستيقظ، يسمع الكلام ويفهمه. إذا كان يسمع كلام من حوله لكنه لا يفهمه لا يميزه، وهذا يحصل أحيانا، هذا يكون نوما يسيرا، هذا هو النوم اليسير. لماذا؟ لأن الإنسان بمثل هذا النوم لو أحدث يشعر أو لا يشعر؟ يشعر، لذلك هذا النوم يكون نوما يسيرا لا ينقض ماذا؟ الوضوء. لكن لو كان المرء نائما لا يسمع من حوله ولا يفهم ما يقولون باب أولى، فإن هذا النوم يكون نوما كثيرا نوما يزيل العقل. إذا ضابط المذهب المستثنى النوم اليسير من قاعد أو من قائم. نعم.
وغسل ميت.
وغسل ميت هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. فإن مفردات المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء. والأدلة لوروده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك فإن جمهور الفقهاء يرون أن غسل الميت لا يوجب ماذا؟ وضوءا ولا ينقضه، وهذا مفردات الحنابلة، وليس في ذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. فيه أثار لكن لا تثبت، وإنما العمدة على أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وغسل ميت، لاحظوا قال غسل ميت، فالذي ينتقض وضوءه هو المغسل، أما المعين لا ينتقض وضوءه. فإذا غسل الميت فإن بعض الناس يصب الماء والآخر يغسل، فالذي يصب الماء لا ينتقض وضوءه، فقط ينتقض وضوء من؟ المغسل على المذهب. كذلك لو غسل غسلة واحدة، لو كان جزء غسلة بما أنه شارك في التغسيل ولو بإمرار يدي مرة واحدة فإن وضوءه ينتقض على المذهب. وأيضا قال لو غسل بعض ميت، لو كان ميت ممزع يعني الأجزاء فغسل بعضه كذلك يأخذ حكم تغسيل الميت. إذن نقض الوضوء بغسل الميت هذا من مفردات مذهب الحنابلة. نعم.
وأكل لحم إبل.
وأكل لحم الإبل هذا أيضا من مفردات المذهب، أن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. وأكل لحم إبل فهو خاص بأكل لحم الإبل، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، وقال نتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت. فلحم الإبل يجب الوضوء منه، وفي الحديث من لحم الإبل. وما العلة في ذلك على المذهب؟ العلة على المذهب في الوضوء من لحم الإبل علة تعبدية، ومرت معنا مرارا. ما معنى علة تعبدية؟ يعني علة غير معقولة المعنى، موجودة لكن نحن لا نفقهها ولا نعلمها. طيب ما الفائدة بالتعليل بالعلة التعبدية؟ ليعلم امتناعه هو التعدية حتى لا يمكن القياس. فأنت الآن إذا عللت بعلة تعبدية إذن القياس يصح ولا يصح؟ لأن من شرط القياس اجتماع الفرع والأصل ماذا؟ بالعلة. فأنت لا تعلم ما العلة فكيف تقيس؟ ولذلك المذهب قال علة تعبدية فالحكم يكون خاصا بأكل لحم الإبل، فلا يقاس عليه ما عداه من الحيوانات ولا من أجزاء الإبل. فلذلك على المذهب شرب الحليب واللبن لا ينقض، وشرب المرق الذي طبخ فيه اللحم لا ينقض، وأكل الكبد لا ينقض، والشحم لا ينقض. الحكم على المذهب خاص فقط في ماذا؟ في اللحم. لماذا؟ ما وجهه؟ فهمتم الوجه مشايخ؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحم الإبل، والعلة في هذا معقولة أو غير معقولة؟ غير معقولة. فلما كانت غير معقولة علة تعبدية إذن نجعل الحكم خاصا بهذا اللحم ولا نعدي إلى غيره. لأن إذا قلنا اللبن والحليب يشمله ذات الحكم، إذن ما العلة جعلنا اللبن والحليب قسناه عليها؟ قالوا ما عندنا. إذا قلنا الكبد، الكبد غير اللحم. إذا قلنا الشحم، الشحم غير اللحم، فيكون لا يلحق به. هذا هو معتمد المذهب. كذلك قال رحمه الله
والردة.
الردة أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، وقد قال الله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك أين أشركت ليحبطن عملك. والردة محبطة للأعمال، والوضوء عمل أو ليس بعمل؟ عمل. بل إن الوضوء شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والردة محبطة لماذا؟ للإيمان. فإذا كانت محبطة الإيمان من أصله أن تحبط شطره من باب أولى. فإذا توضأ امرؤ ثم ارتد أجاركم الله فإن وضوءه ماذا؟ يبطل ويكون باطلا. نعم.
وكل ما أوجب غسلا غير موت،
هذا يعني زيادة على الثمانية، افترض يكون في الأخير. يعني هي الأصل ثمانية، ثم يأتي زيادة يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فمثلا اتقاء الختانين كما سيأتينا يوجب الغسل فيكون كذلك موجبا للوضوء، الإسلام الكافر موجب للغسل على المذهب كما سيأتي فيكون موجبا للوضوء ونحو ذلك، إلا الموت. الموت يجب به الغسل، من مات يجب أن نغسله، لكن لا يجب علينا ماذا؟ أن نوضئه. هذه قاعدة في المذهب، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم.
ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده.
قال رحمه الله: مس فرج آدمي متصل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بسرى بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. فأفادنا أن مس الذكر ينتقض به الوضوء، والفرج تشمل قبل المرأة وتشمل ذكر الرجل. فقال: ومس فرج، فهذا الفرج يشمل الذكر ويشمل الأنثى. فرج، وقال: مس فرج آدمي، فأفاد أن الحكم خاص بفرج من؟ الآدمي. فلو مس فرج حيوان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. متصل، فلو مس فرجا غير متصل ينتقض الوضوء؟ لا. فمثلا إذا ختن الصبي فإن ثمة يعني قطعة من فرجه تلقى من القلفة التي تلقى في الختان، لو مسها تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. لو أنه مثلا كان طبيبا أو يعمل في المخابر وأجرى يعني فحوصات أو أجرى عملا على أعضاء غير متصلة ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. ولو كان هذا العضو مشلولا ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟
ينتقض،
متصل ينتقض، لأنه العبرة قال متصل، فطالما أنه متصل فإنه ماذا؟ يكون ناقضا. ومس فرج آدمي متصل، ولاحظوا قال: ومن مس فرجه أو ومس، يعني الذي ينتقض وضوءه والذي مس أو الممسوس؟
المس،
الذي مس، المس. فمن مس الفرج انتقض وضوءه، أما من مس فإن وضوءه لا ينتقض. فلو أن المرأة غسلت لابنها الصغير ينتقض وضوءها إذا مست فرجه، لأنها مست فرجه. فالذي ينتقض وضوءه الذي مس الفرج. قال: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، أو حلقة دبره، وهذا هو المعتمد في المذهب، أن كذلك مس الدبر يكون ناقضا للوضوء بيد، واليد إذا أطلقت فإنها تقصد بها ماذا؟ الكف. فلما أطلقها دل على أنها تنتقض مس الكف ببطنه أو بظهره أو عن حرف. فإذا مس الذكر بالكف من بطنه أو ظهره أو عن حرف بعمد أو بغير عمد فإن ذلك يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء بإطلاق. لكنه فهم من قوله ومس أن المس يكون ماذا؟ بغير حائل، أن المس يكون بغير حائل. نعم.
ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة،
وهذا هو الثامن: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. قال الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء، فدل ذلك على أن مس النساء ينقض الوضوء. ولو أخذنا بظاهر ذلك لقلنا أن كل من مس امرأة انتقض وضوءه كما قالت الشافعية بهذا القول، لكن لماذا الحنابلة صرفوا هذا الحكم عن ظاهره؟ صرفوه لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وتكون عائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، فإذا أراد السجود صلى الله عليه وسلم غمزها بيده فكفت قدمها وسجد. قالوا: فدل على أن المس لا ينقض بإطلاق، إنما ينقض إذا كان بشهوة، لأن مس النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليس مسا ماذا؟ لشهوة، إنما كان ليتمكن من السجود. فدل ذلك على أن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. فأفادنا أن الذي ينقض أن يمس الذكر الأنثى وأن تمس الأنثى من الذكر لشهوة. أما لو مس الذكر ذكرا ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. ولو مست الأنثى أنثى لا ينتقض ولو كان لشهوة. الذي ينتقض هو مس الذكر لمن؟ للأنثى بشهوة. والذي ينتقض وضوءه اللامس أو الملموس؟ اللامس. وقال لشهوة في الإقناع يقول بشهوة. ما الفرق لشهوة وبشهوة؟ تفضل زهراني. موجودة ولشهوة. طيب إذن قالوا بشهوة أدق لأنه ربما يمس أو يلمس لشهوة لكن لا تحصل، لكن بشهوة أي أنه يمس بمصاحبة ماذا؟ الشهوة. فهذا يكون. ولماذا طيب المس المرأة بشهوة تعليلا لماذا ينقض الوضوء؟ لأنه كما قلنا في النوم المس مظنة لخروج الخارج، المس مظنة لخروج الخارج، وربما إذا مس إذا كان بشهوة. وتعلمون أن المرء يخرج منه البول والمني كما سيأتي، ويخرج شيء عند وجود الشهوة ربما يخرج بغير شعور وهو ماذا؟ المذي. فإذا مس المرء امرأة لشهوة ربما خرج منه مذي وهو لا يشعر بذلك، فيجب عليه ماذا؟ الوضوء، لأن المس بشهوة مظنة، مظنة خروج المذي، فتنزل المظنة منزلة ماذا؟ المئنة. وهذا هو المذهب أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. قال رحمه الله
بلا حائل فيهما،
نعم يعني بمس الفرج أو بمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل،
لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع.
تقدم مع المرأة أن الشعر والظفر تأخذ حكم ماذا على المذهب؟ المنفصل، لأن الحياة التي في الشعر والظهر هي حياة ماذا؟ نمو وليست حياة روح. ولذلك العلماء ذكروا أن الشعر إذا فصل أن مسه ليس محرما، يعني الآن لو أن امرأة جادت بشعرها أن يكون حبلا، فهل مس شعر المرأة يكون مس لأجنبية؟ لا، ولا النظر إليه يكون نظرا محرما. بل من أهل العلم من يرى أن الشعر في حكم المنفصل، حتى لو صور شعر المرأة بغير جسد، يعني وضع إعلان مثلا لشامبو أو لشيء من السوائل أو الزيوت وليس ثمة جسد متصل بهذا الشعر، يقول الشعر يأخذ حكم ماذا؟ منفصل. طبعا لو كانت الصورة للمرأة بشعرها لا، لكن الكلام عن الشعر، الشعر قالوا يأخذ حكم ماذا؟ المنفصل. فهذا الشعر للمرأة والسن والظفر لها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. وعليه كما قالوا في الطلاق مثلا، لو قال رجل لزوجته يدك طالق، تطلق ماذا؟ يدها فقط. الطلاق يقولون لا يتبعض، وما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله. هذه القاعدة، قاعدة إهمال الكلام أولى من إهماله. فهنا تطلق. لو قال سنك، قال شعرك طالق أو ظفرك طالق، لا تطلق، لأن الشعر والظفر في حكم ماذا؟ المنفصل. فلو مس الرجل شعر امرأة أو يد امرأة أو ظفر امرأة أو سن امرأة بشهوة فإن وضوءه ماذا؟ لا ينتقض. وكذلك لو مس بها، لو مس امرأة بظفره لشهوة ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. ولو أنه مس بشعره امرأة لشهوة ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. ولو أنه عض امرأة لشهوة ينتقض وضوءه؟ مشاهد، هل ينتقض؟ لا، إذا لم يكن ثمة ملامسة بغير السن فإن الوضوء ماذا؟ لا ينتقض، لأن السن والشعر والظفر لا تنقض الوضوء. نعم.
ولا من دون سبع.
دون السبع ليس له حكم، يعني ما يأخذ حكم الأنثى ولا حكم الذكر. ولذلك إذا مات الميت وهو دون سبع تغسله النساء ويغسله الرجال، ليس له عورة. فلو ماتت أنثى دون السبع للرجال أن يغسلوها، ولو مات ذكر دون السبع للنساء أن يغسلنه. بعد السبع يتمايز، يأخذ حكم الذكر وحكم ماذا؟ الأنثى. فما كان دون السبع فإنه لا ينتقض مسه لا ينتقض الوضوء بمسه. نعم.
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
تقدم معنا.
ومن شك في طهارة
مطلقا يعني حتى لو وجد الشهوة. يعني ملموس حتى لو وجد الشهوة التي وجدها اللامس فإن وضوءه ماذا؟ لا ينتقض. علمتم؟ ولذلك في المذهب رواية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا اللامس ولا الملموس، إنما المس مظنة خروج المذي، فإذا خرج المذي انتقض الوضوء، لم يخرج مذي لا ينتقض الوضوء. علمتم؟ وهذه الرواية اختارها ابن تيمية رحمه الله.
ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه.
نعم، هنا المصنف رحمه الله لما انتهى من نواقض الوضوء بين مسألة مهمة وهي ما يحصل من الشك. فالمرء إذا كان على طهارة ثم شك في الحدث أو العكس، كان محدثا ثم شك هل تطهر، ما الأصل؟ قال بنى على يقينه. القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان اليقين أنك على طهارة فإنك لا تحكو بانتقاضها إلا إذا تيقنت من ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه الرجل يجد شيئا في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل ذلك على أن أي شك في أثناء في الطهارة لا يلتفت إليه، القاعدة اليقين لا يزول بالشك. العكس لو كان المرء مستيقظا من نومه ثم جاءت صلاة الضحى مثلا أراد أن يصلي وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، اليقين أنه ماذا؟ أنه محدث. وهذه قاعدة مهمة مشايخ، أنا يعني تكلمت عنها مرارا، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا مبدأ حياة. والقواعد الفقهية ليست فقط هي قواعد ناظمة للفقه، بل هي قواعد هي مقاصد شرعية تجب مراعاتها في الفقه، مراعاتها في السلوك، مراعاتها في العقائد، مراعاتها في التعبد، بل حتى في استقرارك النفسي. اليقين لا يزول بالشك. بعض الناس إذا خرج من بيته تدور برأسه 100 فكرة، يقول لعل الأولاد يعني بخير، عسى ما حصل لهم مكروه. ترون بعض النساء بالذات ممكن لو سمعت صوت يعني إسعاف أو ناقل للحوادث أو شيء تظن مباشرة أن من حصل له الحادث هو من؟ هو ابنها. واليقين لا يزول بالشك، اليقين أنهم بخير وعافية، لا تأتي للشكوك هذه. وبعض الناس ربما يشك في أهله، يشك في سلوكهم في حياتهم، هذا يتعذب ويعذب. ربما يشك هو في وسواس في صلاته في طهارته. هذه اليقين لا يزول بالشك قاعدة استمسكوا بها في كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها حتى مع الحيوان، لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام قالوا خلأت القصواء، لما بركة قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، عملها النبي صلى الله عليه وسلم باليقين منها أنا ليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ذلك ابن حجر يقول رحمه الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آجر البهائم على المعهود منها فإجراء بني آدم على المعهود منهم من باب أولى. إذا كانت البهيمة يلتمس لها العذر وهي من عادتها أنها لا تخلى. طب إذا كان لك صديق أو أخ من عادتها أن يحسن إليك فمرة افتقدته أو ظننت أو قصر معك، الأصل أن تعامله بتقصير أو تعامله بالمعهود منه؟ بالمعهود. لو عملنا بهذا مشايخ لا ارتحنا في علاقاتنا أيضا. إذن اليقين لا يزول بالشك، فكل من شك في طهارة حدث بنى على يقينه، وهذه ضمن القاعدة واضحة. إذن لو شك الإنسان هل حصل منه حدث لا يلتفت إليه. طيب ما رأيكم لو أن رجلين يصليان فسمعا صوتا صوت حدث، فالآن قطعا أن أحدهما ماذا؟ محدث، ما في غيرهم في المسجد أو في مكان ما. طيب هل يجب عليهم الوضوء؟ اعملوا بالقاعدة، القاعدة الفقهية ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. زيد وعمر سمع صوتا، فزيد يشك يظنه ممن؟ من عمر، وعمر يقول هم من؟ من زيد. فهل يجب على أحد من يتوضأ؟ لا، كل منهما شك فلا يجب عليه الوضوء، لكن يحرم عليهما أن يأتما ببعضهما. لماذا؟ لأن كل واحد منهما عنده شك أو يقين، لا شك في نفسه لكن يقين من؟ بغيره. فعنده يقين أن صاحبه قد انتقض ماذا؟ وضوءه. فأنت لما تصلي مع عمرو أنت على يقين أنه يصلي على غير طهارة، ما تهتم به. فهمت مشايخ أو لا؟ ف فإذا سمع اثنان صوتا وكل منهما ليس متأكدا أنه منه فليس على أحدهما ماذا؟ وضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، لكن ليس لأحدهما أن يتم بالآخر. أتم شيخ.
وحرم على محدث مس مصحف.
نعم، لما فرغ رحمه الله مما من نواقض الوضوء بين ما الذي يشترط له الطهارة، فقال حرم على محدث، المحدث الذي حصل منه الحدث، كل ما تقدم من نواقض الوضوء تسمى أحداث، هذا حدث، حدث أصغر. هذا المحدث ما الذي يحرم عليه؟ قال حرم عليه مس مصحف، لحديث عامر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث كما يقول عبد البر شهرته أغنت عن إسناده، يقول رحمه الله شهرته أغنت عن إسناده، فالحديث تلقاه العلماء بالقبول، ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم مس المصحف بغير طهارة، فيجب على من أراد أن يمس المصحف أن يكون متطهرا، والمصحف الحكم له بأكمله، فيشمل موضع الكتابة، ويشمل كذلك ما ليس فيه كتابة من الورق، ويشمل غلاف، فيحرم على المرء أن يحمل مصحفا بغلافه إن لم يكن متوضئا. لكن لو كان المصحف له علاقة يعني حامل لا بأس، كما لو وضعت المصحف في شنطة فتحمل هذه الحقيبة لا بأس، لكن مس المصحف ومس غلاف المصحف وجلد المصحف لا يجوز على غير طهارة، إذا كان طالما أنه سمى ماذا؟ مصحفا. فإذا كان كتاب تفسير يجوز أن يمس، إذا كان هاتف محمول يجوز أن يمس، الممنوع مس المصحف. طيب كتابة القرآن للمحدث لا تجوز، هذا ليس مسا للمصحف، فله أن يكتب، المرأة الحائض مثلا تكتب، كان الأستاذ محدثا فيكتب الآيات مثلا، الخطاط يكتب، ليس من شرط أن يكون متوضئا لأن هذا ليس مصحفا، الممنوع هو مس ماذا؟ مس المصحف. نعم.
وصلاة
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تقبل الصلاة بغير طهور بالإجماع، بالإجماع. نعم.
وطواف
الطواف جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وعند غيره، الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح لكم أن تتحدثوا فيها وتتكلموا، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب التطهر عند إرادة الطواف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهي الرواية المعتمدة في المذهب أن الطواف من شرطه ماذا؟ الطهارة، فمن لم يكن متطهرا لا يصح طوافه، لأن الطواف ماذا؟ صلاة. وفي المذهب قول آخر إن شاء الله، إذا أخذنا كتابا آخر نذكر الأقوال والأدلة والروايات إن شاء الله. نعم.
وعلى جنب ونحوه ذلك،
وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني الجنب يحرم عليه هذا من باب ماذا؟ أولى، إذا كان المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف فالجنب باب أولى، إذا كان المحدث لا يصلي فالجنب باب أولى، وكذلك من كان كحال الجنب وهو الحائض والنفساء، فتمنع الحائض والنفساء من مس المصحف، من الصلاة، من الطواف، كل ذلك تمنع منه، كما يمنع منه من المحدث حدثا أصغر.
وقراءة آية قرآن
كذلك يمنع الجنب زيادة على ما يمنع منه المحدث، وتمنع الحائض وتمنع النفس من قراءة آية قرآن، أما بعض آية فلا بأس، الممنوع على الجنب والحائض والنفس أن تقرأ آية فأكثر، أما لو قرأت المرأة الحائض أو قرأ الجنب بعض آية فإن ذلك جائز، قالوا ما لم تكن الآية طويلة كآية الدين، لكن لو قرأ بعض آية يجوز. إذن يمنع الجنب والحائض والنفس من قراءة ماذا؟ آية. وفي المذهب قول آخر بجواز قراءة الحائض للقرآن، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله، لأن النهي عن قراءة الحائض للقرآن لا يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد فيه ضعف. وقراءة آية قرآن إذن هذا تمنع منه الحائض على المذهب، ويمنع منه النفس، ويمنع منه من الجنب. ثم قال رحمه الله
ولبث في مسجد بغير وضوء.
نعم، الجنب ليس له أن يلبث في المسجد، وله أن يمر في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب له أن يمر بالمسجد مرورا، لكنه إذا أراد اللبث لا بد له ماذا؟ من الوضوء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ينامون في المسجد، فإذا أجنب أحدهم توضأ ومكث في المسجد، علمتم؟ فالجنب ليس له البقاء في المسجد إلا يتوضأ، أما إن لم يتوضأ فإنه لا يبقى. والحائض والنفس كذلك إذا أمن منهما تلويث المسجد فإنهما يمكثان في المسجد بشرط ماذا؟ الوضوء، شرط الوضوء، إذا تطهر فإنهما يمكثان، أما إن لم يتطهر إن لم يتوضأ فإنهما ليس لهما البقاء والمكث في المسجد. أما المرور فيجوز لهما. طيب المرور في المسجد واتخاذ المسجد طريق، هذا سائق جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني قال لا تتخذوا المسجد طرق، لا مساجد طرقا، فنهى أن يتخذ المسجد طريقا. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث وقواه، وذلك الفقهاء قالوا يكره أن تتخذ المساجد طرقا، يعني أنت مر مثلا من النسيم من هنا تقول أنا بطلع على الدائري، فصعب علي أني أمر أدخل مع الراجحي وأخرج من هنا، فعلك هذا على المذهب مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا من أحكام المساجد التي ينبغي أن تصان. ومعنى مكروه يعني تبيحه ماذا؟ الحاجة. ولذلك من فقه البخاري رحمه الله أنه بوب في صحيحه باب المرور في المسجد من المسجد، أي قال ابن حجر عند الحاجة، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مر بمسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليضع يده على نصله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع يده عليه حتى لا يؤذي أحدا. ففهم البخاري أنه يجوز المرور بالمسجد، لكن يكون المرور لحاجة، لحاجة مثل أن تأتي وتريد الوضوء مثلا يكون مغلق تذهب لمكان آخر الوضوء، أو كان في مشقة كبيرة بالانتقال من خارج المسجد فانتقلت من داخل المسجد، مثل هذا لا بأس به. وطالما نتكلم عن المسجد أختم الدرس ببعض أحكام المسجد. الفقهاء يقولون يحرم أن يتخذ المسجد مكانا للتكسب، لم يأتي في الحديث من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على البيع والشراء، قالوا لا أربح الله تجارتك. فأن يتخذ المسجد مكانا للتكسب هذا أمر محرم. مثل إيش تكسب مشايخ؟ بيع شراء، مثل يضع له محل مثلا في المسجد، مسجد كبير يضع له متكأ ويخيط ثياب أو يخيط أشياء، أو يكون خطاط مثلا اللي يأتي يكتب له الورقة بخمسة ريال، وربما لماذا تحقق على مسألة للتنبيه، ربما يدخل في هذا الدروس الخصوصية في المسجد، ربما يدخل في هذا الدروس الخصوصية في المسجد، يعني يبقي المسجد مكان للتكسب، يعني يكون أدرس رياضيات أو علوم الذي يريد يأتينا في المسجد الموعد إن شاء الله، أصبح المسجد مكانا للتكسب. لا يتخذ المسجد مكانا للتكسب، المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد بنيت لعبادة الله جل وعلا. ومن هذا قال العلماء العمل العارض في المسجد لا بأس به، يعني أن تخيط ثوبك في المسجد شيء عارض، تخيط تخصف نعلك لا بأس، يعني أتى إنسان تشرح له مسألة في الفيزياء في الكيمياء وشرحتها في المسجد هذا شيء عارض، لكن أن تبقى في المسجد لتقوم بالتكسب والاتجار فهذا أمر ماذا؟ أمر محرم ممنوع، فإن المساجد لا تبنى لهذا. بهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء. في اللقاء المقبل إن شاء الله نأخذ أحكام الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يكرمك. أنا أقترح حتى يعني لا يقوم الجماعة، ممكن الأسئلة تبعث لعبد الله القارئ، فأيسر من قيام الإخوة جزاهم الله خير. يقول هل الدم نجس عند الآدمي والحيوان، وهل دم الرضيع نجس؟ الدم حكي الإجماع على نجاسته، واتفاقات حكيت كثيرة بأن الدم نجس، دم مسفوح، والإمام أحمد من أشد الناس بالاتفاق بحكاية الإجماع نقل عنه كذلك. ولذلك القائلون بأن الدم طاهر هم من المتأخرين، خالفوا الإجماعات المحكية من قبل في هذه المسألة. وإن أردت المذهب ومذاهب الفقهاء فكلهم على نجاسة الدم. الذين قالوا بطهارة الدم الشوكاني رحمه الله، قال الألباني رحمه الله، كذلك قال به بعض المتأخرين كالشيخ بن عثيمين رحمه الله المعاصرين، قالوا أن الدم لو قال قائل يقول الشيخ محمد بطهارته لكان له وجه يقول في الشرح الممتع. فالحقيقة الدم حكت اتفاقات بنجاسته وإجماعات، فهذه الإجماعات وكل ما ذكر من التي يأتي سدل بها على طهارة الدم هي محل تأويل ومحل يعني جواب، فالدم نجس عند جماهير أهل العلم بل حكى الاتفاق على ذلك والله أعلم. وهل دم الرضيع نجس؟ الدم المسفوح النجس هو الدم المسفوح، أما الدم اليسير الذي يكون نقاط هذا دم يسير فإنه معفو عنه عند الفقهاء رحمهم الله، وإن كان نجسا لكنه ماذا؟ يعفى عنه والله تعالى أعلم. لعله كان يقصد القيء من الرضيع، القيء على المذهب نجس، وعند جماعة من أهل العلم القيء طاهر، ومن أهل العلم يفصل يا شيخنا يقوي هذا الشيخ محمد المختار، إذا كان القيء متغيرا فإنه يكون قد تغير تنجس، وإذا كان القيء كما هو الرضيع العادة يرد الحليب كما هو فيكون طاهرا غير نجس والله أعلم. في سؤال ثاني مشايخ ولو شفهيا. نعم، لما الأربعة على تحريمه حدث الأصغر لا بد من الوضوء لمس المصحف. نعم، ما أسمع، اعتبر ناقض من نواقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء ما يحل له أن يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولما الأربعة على هذا يجب أن يكون المرء متطهرا. العلماء يقولون رحبة المسجد تأخذ حكم المسجد، فما يمنع في المسجد يمنع في الرحبة، يمنع إذا كانت الرحبة مستصلة بالمسجد ولها سور واحد مع المسجد تأخذ حكم المسجد كما هو الحال في جامع الراجحي فيما يبدو. هو بعض الفقهاء استثنى الصبيان، قال إن كان لأنهم غير مكلفين، فالصبي الصغير أو بعضهم قال إذا كان دون سبع يمس المصحف واللوح، لكن إذا كان يعقل قالوا إذا أمر بالصلاة فإنه يعقل الطهارة فينبغي أن يؤمر. وبعض الفقهاء قال يعفى عن الصبيان لمشقة التحرز، فهذا مدرس يدرس أولى ابتدائي، فإذا جاءت حصة القرآن قال لا يمس القرآن إلا طاهر، خرجوا جميعا يتوضؤون وعادوا، أصبح هنا ماذا؟ مشقة، فالمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. لكن الأصل أن لا يمس القرآن إلا طاهر، خصوصا من كان بالغا مكلفا يحرم عليه أن يمس القرآن على غير طهارة. وإذا كان المرء يريد أن يعلم أو إذا كان يشق عليه ذلك ممكن يكون معه تفسير، كتاب تفسير ويقرأ منه. نكتفي بهذه الأسئلة، ومن كان له سؤال بعد ذلك وإن شاء الله نأخذه على انفراد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.